Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina bil Kasimi Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin. Allahu sallallahu aleyhi ve sellem. يمكن تعديل إجراء تعديل على تفصيل الشيخ الطوسي ليكون موافقا للروايات ولندفع الإشكالات التي ذكرناها بالدرس السابق بأن يكون الماء الأول الجزء الأول من الماء اللي هو يصدق عليه ماء الاستنجاء الجزء الثاني من الماء الذي يكون بعد زوال العين هذا ليس ماء استنجاء الجزء الأول هو ماء الاستنجاء أن نفترضه نجس لا ينجس حتى يكون موافقا للروايات أما الماء الجزء الثاني من الماء فهو طاهر ومطهر وخارج كما قلنا موضوعا عنه فهذا لو كان يعني تعبيرنا آخر أنه لو لم يكتفي بالجزء الأول بأن طبق عليه عمومات انفعال الماء القليل ينفعل بملاقات هذا الذي قاله أمس قال الماء الأول الجزء الأول هذا نجس لأنه ماء قليل لا قاع النجاسة طبق على القواعد لو ضاملها مفات الروايات أيضا يعني الروايات من ناظر هي لا ماء الاستنجاء فلو لم يكتفي بهذا أضاف لها بأنه نجس لأنه مشمول بعمومات انفعال الماء لكنه لا ينجس لأن الروايات تقول ماء الاستنجاء لا ينجس فحينئذ أولا أدخلت المورد في روايات الباب لا يأتي عليه إشكال أمس بأنه لم تبقي للروايات موردا وثانيا أنك استفدت من جميع الأدلة الواردة في المقام فهذا الذي يمكن أن نجريه تعديل نعم يمكن تعديل هذا الوجه أو هذا التفصيل للشيخ الطوسي ليوافق الروايات بأن يكون ماء الاستنجاء وهو الماء المزيل للعين ليس لنا حق أن نقول الماء نقسم إلى قسمين ماء مزيل وماء غير مزيل ماء غير مزيل هذا لم يعد ماء استنجاء كلامك خليه بالماء المزيل هو هذا تعريف ماء الاستنجاء بأن يكون ماء الاستنجاء وهو جزء الماء المزيل للعين نجسا عملا بعموم انفعال الماء القليل بملاقات عين النجاسة هذا الذي قاله الشيخ لكن تضيف له شيء تقول لكنه لا ينجس ملاقيه عملا بروايات الباب أما جزء الماء الملاقي لمحل النجاسة هذا القسم الثاني بحسب تقسيمه قدس سره بعد زوال العين فإنه ليس ماء استنجاء وهو طاهر ومطهر كما قال قدس سره هذا إذن التعديل الطفيف الذي نجريه على تفصيل الشيخ حتى ندفع الإشكالات ويكون موردا للروايات نريد أيضا أن ننبه إلى شيء لأن بعض الأصحاب ومنهم السيد الخوي قدس سره وإن التزموا بالطهارة لكن يبدو من مطاوي كلماتهم أنهم يميلون إلى هذا التفصيل يوجد نص للسيد الخوي لم يقله هنا قاله في مبحث الغساء الآتي يظهر منه أنه يميل إلى هذا التفصيل لذلك قلنا وينبغي التنويه إلى أن من الأصحاب من لم يصرح بهذا التفصيل إلا أنه يظهر من بعض كلماته الميل إليه مثلا كسيد الخوي قدس سره الذي علمنا بأنه يقول بطهارة ماء الاستنجاء كالسيد الحكيم صاحب العروة لآخرين إلا أنه قال بالطهارة إذن أين قال بالتفصيل إلا أنه علق على حكم الغسالة الآتي اللي هو المقام الثاني من البحث بما يحتمل التفصيل فيهما في الغسالة وفي ماء الاستنجاء لاحظ تعبيره في تعليقته على العروة الوثقى لكن في مبحث الغسالة قال الأظهر طهارة الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل الغسالة ليست كلها طاهرة وإنما جزءها الأخير الذي ينتج طهارة المحل قال هذه الغسالة طاهرة زيني متى تنتج طهارة المحل ومتى يتعقبها طهارة المحل بعد زوال العين فكأنك تقول أن ماء الغسالة إلى الآن قبل ما نكمل عبارته، تقول أن ماء الغسالة طاهر بعد زوال العين، لأنك تقول طاهرة حينما يتعقبها طهارة المحل. ومتى يتعقبها طهارة المحل؟ بعد زوال العين. فكأنك تقول أن الغسالة طاهرة بعد زوال العين، هذا في الغسالة. الأظهر طهارة الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل. ثم قال فحكمها حكم ماء الاستنجاء المحكوم بالطهارة. شبه بينهما في هذا الحكم. فمعنى إذن ماء الاستنجاء الذي يقول بطهارته أيضا حينما يتعقبه طهارة المحل بمقتضى هذا التشبيه الذي ذكره. قال فحكمها حكم الغسالة اللي عرفنا حكمها، وهو أنها لما تزول عين النجاسة تكون طاهرة. ثم شبهها قال فحكمها حكم ماء الاستنجاء المحكوم بالطهارة. طبعا لا يريد بأصل الطهارة، قد تقول هنا لا يريد هذا التفصيل، يريد أنه طاهر. شوفوا ما يحتاج أن يشبه بماء الاستنجاء، يقول طاهرة وانتهى ككل الأشياء الطاهرة. فإذا لابد أن التشبيه بلحاظ هذا التفصيل. لذلك قلنا وإنما تتعقب الطهارة، متى تتعقب؟ بعد زوال العين. ومقتضى التشبيه طهارة ماء الاستنجاء بعد زوال العين. إذن يبدو أن وإحنا أيضا هذا التعديل الذي أجريناه على تفصيل الشيخ هو ينتج النتيجة التي ندافع عنها من أول البحث إلى الآن. ننتقل إلى تفصيل في كلام الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، تفصيل يتجاوز بعض هذه الإشكالات التي ذكرنا. هو يقترب منه لكنه فيه شيء من الاختلاف، بحيث يتجاوز بعض الإشكالات التي أوردناها على الشيخ الطوسي. أولا الشيخ الأنصاري نظر إلى فقط الماء المزيل للعين، وبذلك تجاوز إشكال أنه قسمت إلى ماءين، ماء مزيل ماء غير مزيل. هو ماء غير المزيل ليس ماء الاستنجاء، لا، هو قسم ماء الاستنجاء المزيل للعين فقط، نظر إلى هذا، قسم إلى جزئين، جزء متغير وهو الجزء الأول، كأنه يقول الحالة الغالبة في الجزء الأول من ماء الاستنجاء أنه يتغير فحكم عليه بالنجاسة، والجزء الثاني غير المتغير حكم عليه بالطهارة. فإذن جملة من الإشكالات لا تأتي عليه. أولا هو قصر نظره على ماء الاستنجاء فقط وهو الذي تزال به العين، ما نظر إلى الماء غير المزيل. ثانيا استفاد من الروايات بأن جعلها أن غير المتغير يكون طاهرا، فتجاوز إذن جملة من الإشكالات التي وردت على تفصيل الشيخ الطوسي. هذا كلام للشيخ الأنصاري، نقرأ وإذا وجد تعليق عليه. ويظهر من كلمات الشيخ الأنصاري قدس سره تفصيل آخر تجاوز فيه بعض إشكالات هذا التفصيل، فخصه بماء الاستنجاء. هي أول إشكال تجاوزه، ما قال ماء مزيل وغير مزيل مثل الشيخ الطوسي، لأن غير المزيل ليس ماء استنجاء، لا هو ملاحظ فقط ماء الاستنجاء. فخصه بماء الاستنجاء المزيل للعين وقسمه إلى جزئين، متغير وغير متغير. ما الذي دعاه إلى هذا التقسيم؟ باعتبار أن الحالة الغالبة هو تغير الجزء الأول من الماء بعين النجاسة، باعتبار أن الغالب في ماء الاستنجاء تغير الجزء الأول منه بالغائط، فيكون نجسا الجزء الأول ليختخل في الشرط الأول من شروط هذا الحكم ذكرنا. أول شرط ماذا كان؟ أن لا يتغير بأوصاف النجاس، فقال أن الجزء الأول من الماء المتغير هذا يكون نجس. لماذا نجس؟ لأن الشرط ما متحقق به، الشرط الأول وهو أن لا يكون متغيرا بالنجاس. نستمع إلى كلامه قدس سره، قال بعد أن ذكر الشرط الأول، الشرط الأول لطهارة ماء الاستنجاء على المشهور وللعفو الخاص على القول الآخر، بعد أن ذكر هذا الشرط واضح محل كلامه وين؟ قال نعم ينبغي أن يستثنى من ذلك التغير الحاصل للجزء الأول من الماء الوارد على المحل. يقول مشترطنا لطهارة ماء الاستنجاء ألا يتغير بماء بأوصاف النجاسة. يقول يجب أن نستثني من هذا الشرط الجزء الأول من ماء الاستنجاء، لأن هذا حتما سيتغير، هذا أكيدان غالبا سعوف الحتم. يقول نعم أن ينبغي أن يستثنى من ذلك، من ذلك ياهو من شرط ألا يتغير بأوصاف النجاسة التغير الحاصل للجزء الأول من الماء الوارد على المحل، خصوصا إذا ورد قليلا بالتدريج فإنه أكيد يتغير، فإن الاستنجاء غالبا لا ينفك عن هذا التغير في بأوصاف النجاسة. فإذا انفصل الجزء المتغير ووقع على الأرض ينجس به ما يقع بعد ذلك عليه، بقية الماء الاستنجاء حتى لو لم يكن متغير، هذا الجزء الأول المتغير اللي حكمنا بنجاسته ستتنجس الأرض به، وإذا تنجست الأرض به فالماء الذي يأتي لاحقا حتى لو لم يتغير سيقع على أرض النجسة ويتنجس. قال فإذا انفصل الجزء المتغير ووقع على الأرض ينجس به ما يقع بعد ذلك عليه، ولو فرض عدم انفصاله متغيرا، بعد نجاسته مو من جهة التغير، من جهة أن الأرض تنجست بالماء المتغير الأول وهذا يتنجس بها، لكن المحل ينجس بهذا الماء المتغير، وإزالة هذه النجاسة ليس استنجاء، هذا الماء نفترض لا يطهر لأنه يعني لا يكون محكوما بالحكم الخاص، ليس استنجاء لأنه غسل موضع النجو، ما هو الاستنجاء؟ غسل موضع النجو. أما هذا افترضنا الماء طاهر ويسقط على أرض النجسة، حتى لو قلنا بأنه يطهر الأرض لكنه ليس ماء استنجاء حتى يكون معفوا، وسال سيكون. وإزالة هذه النجاسة ليس استنجاء لأنه الاستنجاء غسل موضع النجو من النجاسة الخارجة عنه. إذن صار واضح الآن، الشيخ الأنصاري يقول أنه إحنا اشترطنا، نلخص كلماته في الفقرة، يقول نحن اشترطنا أن لا يتغير بأوصاف النجاسة، قال يجب أن نستثني من هذا الشرط هذا الجزء الأول التغير الذي يحصل. لماذا؟ سيذكر ذلك. طبعا هذا إذا تنجس، يقول وتنجست الأرض حينئذ به، فالماء المتساقط عليه حتى لو لم يكن متغيرا سيتنجس بهذه الأرض النجسة. قال ومن المعلوم أن إخراج هذا الوجه الاستثناء، ومن المعلوم أن إخراج مثل هذا عن أخبار الاستنجاء يوجب التقييد بغير الغالب. إذا بناءك تستثني كل تغير بأوصاف النجاسة حتى هذا التغير الذي يحصل للجزء الأول من الماء، سوف لا يبقى لنا فرد لماء الاستنجاء الطاهر، لأنه حالة غالبة، هذه غالب ماء الاستنجاء أنه يتغير بأوصاف النجاسة. فإذا بناءك تطلق هذا الشرط وتقول كل تغير بالنجاسة بأوصاف النجاسة ينجس الماء، حينئذ هذا كل ما استنجاء معناه على الأقل الجزء الأول منه سيتغير وسيتنجس وسينجس الأرض الذي وقعت عليه، وسيتنجس بهذه الأرض الماء الذي يسقط عليها حتى لو لم يكن متغيرا. فإذا ماذا بقي من الماء الطاهر في ماء الاستنجاء؟ راح يكون ماء الاستنجاء كله نجس، لأن إما هو الجزء الأول المتغير وحكمتم بنجاسته، وإما الجزء الثاني اللي سيلاقي أرضا نجسة ويتنجس. فهذا تقييد بالفرد النادر، معناه ما راح يبقى عندك تحت هذه الروايات إلا فرد نادر، فإذن ما يصح هذا، لذلك يريد يصل إلى هذه النتيجة. يقول إذن ما يصح تطبيق هذا الشرط ألا يتغير على الجزء الأول من ماء الاستنجاء، هذا يجب أن نستثنيه، لأن إذا ما استثنينا معناه راح ما يبقى عندنا فرد تحت الروايات. لأنه إما الجزء الأول من الماء تنجس بالتغير، والجزء الثاني تنجس بملاقاة الأرض النجسة. فهذا التقييد إذن وإبقاء الفرد النادر تحت العمومات وهو مستهجن كما نعلم. لاحظ قال هذا وجه أن لا ومن المعلوم أن إخراج مثل هذا حتى هذا التغير عن أخبار الاستنجاء يوجب التقييد بغير الغالب، ما راح يبقى للفرد النادر تحت هذا العموم. يعني بشرح منا، لأن عدم تغير الماء حتى الجزء الأول منه فرد نادر، ولا يصح قصر إطلاقات الرخصة في ماء الاستنجاء عليه، ما راح يبقى فردها. وهو أبعد من تخصيص أدلة نجاسة المتغير. يعني هذا نحن كأننا يتردد بين أمرين موقفنا. هل نحكم بأن شرط التغير يوجب النجاسة مطلقا إذا تخلف حتى في هذا الجزء الأول من الماء؟ هاي بمشكلة، أنه راح تبقى تحت العمومات فرد نادر. ما هو السلوك الآخر؟ نقول نخصص أدلة التغير، نقول نعم كل تغير بأوصاف النجاسة موجب لنجاسة الماء إلا التغير الحاصل في الجزء الأول من ماء الاستنجاء، قال ارتكاب هذا الثاني أهون من الأول. فخلينا نخصص، نقول نعم عندنا عمومات تقول الماء إذا تغير بأوصاف النجاسة يتنجس، لكن خلينا نخصص نقول إلا التغير الحاصل للجزء الأول من ماء الاستنجاء، ما أن شارب، لأن إذا شملنا حتى لهذه سوف لا يبقى لنا مورد لهذه الرواية، لأن الغالب في ماء الاستنجاء أنه الجزء الأول يتغير بالنجاسة. فإذا حتى هذا بناءك تقول تغير ويتنجس، ما راح يبقى فرد تحت هذه العمومات إلا فرد نادر. فحينئذ الأولى أن نرتكب تخصيص هذه العمومات، عمومات أن الماء إذا تغير بأوصاف النجاسة يتنجس، ونخرج منها قضية الماء الاستنجاء الجزء الأول منه إذا تغير. لاحق وهو أبعد، هاي المشكلة التي الآن وقعت بها أنت بأنك خصصت عمومات ماء الاستنجاء وقلت حتى المتغير يخرج ما راح يبقى فرد عندك، وهو أبعد من تخصيص أدلة نجاسة المتغير. لا، ذيك أولى إذن أن تخصص عمومات النجاسة بالمتغير أو تعميم ماء الاستنجاء لما يشمل مثل هذا، أن تقول أن أدلة طهارة ماء الاستنجاء مطلقة شاملة حتى لو ما تغير الماء بأوصاف النجاسة. ثم قال، وهذا هو الكر والفرع الذي تعودناه من الشيخ الأنصاري، قال والإنصاف، فيلسون امتحان كما نقل أن في بعض الحوزات أنه لما تمتحن مكاسب يسألك ما هو رأي الشيخ الأنصاري في المسألة الفلانية، فمن وين تستخرج رأي الشيخ الأنصاري في المسألة الفلانية أمام هذا؟ وهل هذا رأيه؟ قال والإنصاف أن الماء الوارد أولا المتغير بالنجاسة، اللي قال هاي حالة غالبة، إذا انفصل متغيرا، وهو الفرض هذا أن الحالة الغالبة أن الجزء الأول يتغير، فوقع على الأرض فلا يبعد الحكم بنجاسته. وإن بقي على المحل يبقى منه طبعا، يبقى مبلل محل الغائط بذلك الماء النجيس. قال وإن بقي على المحل مقدار منه يبقى، مو كله ينفصل، وكان الوارد عليه المنفصل من المحل غير متغير كان طاهرا. هذا الماء الثاني غير متغير، وإن سيلاقي ماء نجسا وهو الجزء الأول المتغير في المحل، ذاك الذي انفصل ووقع على الأرض انتهى ذاك نجس، لكن هذا البلل الباقي منه في المحل لما يأتي الماء الثاني غير المتغير يستولي عليه هذا يكون طاهرا ولا يتنجس به. من أين جئنا بذلك؟ قال عملا بأخبار نجاسة الماء المتغير نعمل بعمومات إذا تغير الماء تنجس، لكن بمقدار لا يلزم منه ارتكاب التقييد البعيد في أخبار الباب. فهذا هو التصرف الأولى، أن نقول نعم نحن نعمل ونلتزم بأن الماء إذا تغير يتنجس، لكن أخرجونا منا هذا الفرد، وهو الجزء الأول من ماء الاستنجاء إذا تغير، حتى لا يلزم منه هذا الأمر المستهجن، وهو أنه لا يبقى تحت عمومات طهارة ماء الاستنجاء إلا الفرد النادر. قال إذن عملا بأخبار نجاسة الماء المتغير بمقدار لا يلزم منه هذا المقدار بس أعفونا منه، ارتكاب التقييد البعيد في أخبار الباب بحيث يلحق الحكم فيها بغير المفيد لقلة فائدته، لأنه ستعترض على النص وتقول فإحنا كنا نتوقع فهي رخصة تنفعنا، قلت ماء الاستنجاء طاهر شو صفيت النياهة ما بقيت تحت أي فرد، أمر مستهجن هذا. فيقول إذن دفعا لهذا الاستهجان خلينا نستثني من عمومات المتغير فقط هذا. قال عملا بأخبار نجاسة الماء المتغير بمقدار لا يلزم منه ارتكاب التقييد البعيد المستهجن في أخبار الباب بحيث يلحق الحكم فيها بغير المفيد لقلة فائدته، لما رح يبقى تحت عمومات ماء الاستنجاء طاهر إلا فرد نادر. قال خصوصا في مقام ترك الاستفصال. وفيه إذا أمكن تعليقات. واحد، إن عدم تغير الجزء الثاني من الماء لا يكفي للحكم بطهارته. الآن تفضلت قلت الجزء الأول تنجس بالتغير وسقط، أما الجزء الثاني غير المتغير طاهر، هو التغير علة النجاسة وملاقاة النجاسة علة ملاقاة، فكونه تغير أو ما تغير هذا ما يغير في واقعه شيء، لأنه بملاقاته لعين النجاسة تنجس. فما معنى وما مدخلية أنه ما دام غير متغير تقول فإن كان غير متغير كان طاهرا إلى آخره؟ لا لا، هو قبل التغير وعدم التغير وبالملاقاة يتنجس، فلا فرق بين أن يتغير أو لا يتغير الماء، كلا الجزئين من الماء يتنجسان لأن يلاقيان عين النجاسة، تغير أو ما تغير هذا ما يغير بالحكم. هاي تعليقا على قوله وكان الوارد عليه المنفصل عن المحل غير متغير كان طاهرا، لو مو التغير وعدم علة الطهارة والنجاسة الملاقاة، والمفروض أن الملاقاة حتى لو لم يتغير حاصلة فتنجس بالملاقاة. إذن واحد، إن عدم تغير الجزء الثاني من الماء لا يكفي للحكم بطهارته كما صرح قدس السر، لأن ملاقاة النجاسة بحد ذاتها وإن لم يتغير موجب لتنجيس الملاقي. اثنين، ملاحظة الأخرى، إنه قدس سره لم يشر إلى حكم الماء الثاني غير المتغير بعد وقوعه على الأرض النجسة، ونظر إلى ماذا؟ قال هذا الماء المتبقي من المتغير النجس في محل، هذا إذا جاء عليه ماء غير متغير مستولي عليه يكون طاهر جيد، والأرض النجسة التي تنجست بالماء المتغير الأول هذا الماء الثاني حتى لو كان طاهر وسيقع على أرض النجسة بالمتغير الجزء الأول وستتنجس به، هذا لم يشر له في كلامه قدس سره، أشار إلى المتبقي من الماء الأول في محل الغائط، وقال الجزء الثاني من الماء هذا ما دام غير متغير يكون طاهر زين، والأرض التي تنجست بالماء المتغير الأول هذا الماء حتى لو طاهر سيقع على أرض نجسة تنجست بالماء المتغير الأول. إذن إنه قدس لم يشير إلى حكم الماء الثاني غير المتغير بعد وقوعه على الأرض النجسة بالأول المتغير، واكتفى بذكر المتبقي منه في محل الغائط. إذن فالصحيح أن هذه التفاصيل كلها غير منظورة في الروايات، الروايات مطلقة ليس فيها نظر إلى مثل هذه التفصيلات وهذه التدقيقات، فكل هذه التفصيلات مدفوعة بإطلاق الروايات. أنت أيها شيخ ناصر القدس سره الشريف، أنت تقول أن هذه الحالة حالة غالبة؟ والإمام عليه السلام لما أطلق جوابه وقال لا بأس به، هو يعلم أن التغير حاصل خارجا لأنها حالة غالبة مثل ما تفضلت. وأطلق الإمام الجواب، إطلاقه هنا ليس إهمالا حتى تقول لا يتم الإطلاق، لأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، لأننا افترضنا أن الحالة لما تكون غالبة سيكون عدم التعرض لبيانها أمرا مستهجنا، فعدم التعرض لها لا يعني يريد الإطلاق من هذه الجهة، فالإطلاق تام والإطلاق يدفع كل هذه التفاصيل. لذلك قلنا في الصحيح أن إطلاق الروايات مع غلبة هذه الأمور، هذه الحالات حالة غالبة لا يمكن للمولى أن يهملها، يدفع مثل هذه التفاصيل، لكن بالشرط الذي ذكرته رواية العلل، ونؤكد ونذكر به دائما، بأن يكون الماء أكثر من القدر هذا ومستوليا عليه. هل تقول بأنه إذن والتغير إذا حصل والجزء الأول متغير؟ نعم، أنت إذا ضمنت أن الماء أكثر من القدر ومستولي عليه، حينئذ حتى لو حصل تغير سيكون تغير بسيط يسير معفو عنه، ويمكن إخراجه من عمومات أن الماء إذا تغير تنجس. هذا هو الذي نفهمه من الروايات. إذن فإنه لو حصل تغير في الماء مع ضمان هذا الشرط أن الماء أكثر من القدر، فإنه يسير معفو عنه. هذا جواب اللي فإن قلت بأنه التغير أين ذهب، وأنت تؤيد، نعم أيدنا في مواضع سابقة، نؤيد أن الحالة الغالبة بأن الماء الجزء الأول من الماء استنجاء يتغير، أين ذهب هذا التغير؟ ولماذا لم يتنجس الماء بالتغير بأوصاف النجاسة؟ هذا جوابه، أنك إذا ضمنت أن الماء أكثر من القدر ومستولي عليه، فالتغير لو حصل فإنه يسير معفو عنه بإطلاق الروايات. فإنه لو حصل تغير في الماء فإنه يسير معفو عنه. هذا إذن الفرع الثاني اللي عقدناه لبيان بعض التفصيلات في المسألة مقابل القولين الرئيسيين اللي كانت فيه. الفرع الثالث اللي يمكن أيضا ولينبغي البحث فيه وهي في الأحكام المترتبة على ماء الاستنجاء. يعني هل هو مطهر من الخبث؟ هل هو مطهر من الحدث؟ هل يمكن تناوله مثلا؟ إلى آخر الآثار المترتبة عليه. وفي المسألة ثلاثة أقوال. واحد، ما ذهب إليه القائلون بنجاسة ماء الاستنجاء من الاقتصار على العفو عن ملاقيه، هذا واضح. القائلون بهذا القول الأول أنه كل آثار الماء النجس تترتب عليه إلا نجاسة ملاقي، والقائلون بالنجاسة تبنوا هذا القول، قالوا أنه نجس لا ينجس ملاقي، فقط هذا الأثر يترتب عليه أنه لا ينجس ملاقي، وهذا هو مفاد الروايات. هي الروايات يسأل يا ابن رسول الله ثوبي وقع في ماء استنجاء، لاقى ماء استنجاء، قال لا بأس به، لا بأس به بالثوب، خلاص هذا المقدار نلتزم به، هذا هو مفاد الروايات. فإذا هذا القول الأول في المسألة أنه فقط هذا الأثر الذي لا يترتب، نجاسة ملاقيه باعتباره نجس والنجس ينجس، لكن لا، هنا ماء الاستنجاء لا ينجس ملاقيه، هذا إذن قول الأول. واحد، ما ذهب إليه القائلون بنجاسة ماء الاستنجاء من الاقتصار على العفو عن ملاقيه فقط، وهو المقدار الذي دلت عليه الروايات. القول الثاني في المسألة والثالث سيكونان للقائل بالطهارة، لأن النجاسة خلص حسم أمره وببساطة. هؤلاء اختلفوا على قولين، قول الثاني الذي يقول كل آثار الماء الطاهر تترتب عليه، والقول الثالث الذي يقول لا، ليس كل آثار الماء الطاهر تترتب عليه، نعم هو رافع للخبث لكنه ليس رافعا للحدث. هذا إذن ملخص قولين حتى نستطيع إن شاء الله نتناول. إذن القول الثاني، جواز استعمال ماء الاستنجاء في كل موارد الماء الطاهر كالشرب ورفع الحدث والخبث، ولا تترى أنت تقول طاهر خلاص، إذا ما فرق عن المياه الطاهرة، كل آثار الماء الطاهر تترتب عليه. ولذلك قلنا وهو على مقتضى القاعدة بعد الحكم بطهارته، طبعا ما دام قل الطاهر يعني كل الآثار تترتب عليه، إلا أن يوجد دليل خاص يمنع من ترتيب جميع آثاره. يمكن ستأتي إن شاء الله رواية عبد الله بن سنان يقول الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به، هذا هو دليل خاص، هو طاهر صح، لكن ما دام مستعمل في رفع خبث في كذا لا يجوز استعمال، هذا دليل خاص. ولا مقتضى القاعدة ما دام حكمت بطهارته كل آثار الطهارة تترتب عليه، إلا أن يوجد دليل خاص يمنع من ترتيب جميع آثاره أو بعضها. بل إن بعض الأصحاب كالمحقق الكركي قدس سره هذا تقدم، لا رتب جميع آثار الطاهرة مع القول بنجاسته، قال هو نجس لكن كل آثار الماء الطاهر تترتب عليه لا يمنع منه أي شيء. لذلك سمعنا الشيخ الأنصاري في حينه قال إذا نقول طاهر، شو ما معنى الطهر؟ يعني تترتب عليه كل آثار الماء الطاهر عليه، فما معنى أن نقول هو نجس لكن كل آثار الماء الطاهر تترتب عليه؟ يعني طاهر. فإذا هذا القول الثاني مو فقط القائلون بالطهارة قائلون به، لا، حتى مثل المحقق الكركي القائل بنجاسة ماء الاستنجاء قال كل آثار الطاهر تترتب عليه. لذلك أضفنا الإضافة، بل إن بعض الأصحاب كالمحقق الكركي قدس سره رتب هذه الآثار على القول بالنجاسة أيضا، فقد استظهر من النص وكلام الأصحاب بحسب قولي في جامع المقاصد أن يكون ماء الاستنجاء معفوا عنه على الإطلاق، كل الآثار معفوة عنه مو بس عدم نجاسة ملاقيه، بمعنى ألا يحكم عليه بتكليف من التكاليف المتفرعة على النجاسة. لذلك علق الشيخ الأنصاري قال والظاهر رجوع هذا إلى القول بالطهارة، خصوصا أول ما بدأنا بالبحث وشرحنا معنى الطهارة ومعنى النجاسة، فعندهم أن الطهارة هو عنوان انتزاعي من جواز استباحة كل الأمور المشروطة بالطهارة، نسميه طاهر ما دام يجوز الصلاة به، يجوز شربه، يرفع الحدث، يرفع الخبث، منها الآثار المشروطة بالطهارة انتزعنا عنوان سميناه طاهر. فلذلك شيخ يعلق يقول والظاهر رجوع هذا إلى القول بالطهارة، هو هذا معنى. فإذا هذا القول سيكون على مقتضى القاعدة، إن شاء الله بقية الكلام يأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. عليكم السلام.